رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 20 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة النبوية، واليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول سورة طه. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، في بداية هذا اللقاء المبارك أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر بن علي الدريبي، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور عيسى.
حياكم الله دكتور عبد الرحمن،
واهلا وسهلا بك يا اخي الحبيب.
الاخوه المشاهدين والمشاهدات، نسال الله ان يتقبل منا منهم وبارك لهم هذه العشر التي دخلنا فيها في هذا اليوم.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. والله مشى الشهر دكتور عيسى.
نعم
اي والله. في بدايه الحلقه دكتور عيسى تعودنا ان نعلن اسم الفائز في الحلقه السابقه. كنا سالنا سؤالا يوم امس قلنا فيه في الجزء 19 ايتان متتاليتان، جاء في الآية الأولى ذكر استهزاء الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية اعتراف من الكفار بقوة حجة النبي وقوة بيانه الذي كادوا معه أن ينصرفوا عن دينه، فما هي الآية الثانية؟ والجواب طبعا هي الآية 41 والآية 42، آيتان متتاليتان، وهما قول الله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذه الإجابة الصحيحة، طبعا شارك أكثر من 150 مشارك، وهذه الإجابات الصحيحة دكتور عيسى، لعلك تتكرم تختار الفائز.
بسم الله،
حتى نبشر في بداية الحلقة.
بسم الله،
كان بعض الضيوف يقول لو تخلون الأسئلة إلى نهاية الحلقة عشان نشوق الفائز ينتظر، لكن إذا كان ينتظر
بداية.
نعم، ما شاء الله تبارك الله. الفائزة الأخت الفائزة في سؤال الأمس هي الأخت سارة عيسى مزيد. الأخت سارة عيسى مزيد هي التي فازت في سؤال الحلقة الماضية، نبارك للأخت سارة ونسأل الله لها التوفيق والسداد. نرجع دكتور عيسى إلى سورة طه. تعودنا نبدأ دكتور عيسى باسم السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذه العشر الأواخر التي دخلنا فيها،
اللهم آمين،
أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لك في هذا البرنامج وأن ينفع به، فقد قربت القرآن للناس.
الله يتقبل،
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
هذه السورة المباركة سورة طه من السور المكية، واسمها المشهور المعلوم هو سورة طه. وردت أن لها أسماء أخر، فقد ذكر ابن عاشور وقد ذكر السيوطي والإمام السخاوي وغيرهم أن لها أسماء، منها تسمى سورة الكليم، وتسمى أيضا سورة موسى عليه السلام، وذلك لأن قصة موسى هي من القصص البارزة في هذه السورة المباركة سورة طه.
جميل.
نعم
جميل، إذن هذا بالنسبة لأسمائها يعني، لكن يكاد يكون اسم طه هو الاسم المشهور.
هو الاسم المشهور، وهي الاسم الذي افتتحت به هذه السورة.
جميل جدا.
والسورة تسمى بعدة اعتبارات، منها افتتاحيته هذا، افتتحت هذه السورة بهذا الاسم طه.
طيب دكتور عيسى، وقت نزول سورة طه هل هي تعتبر في أي مرحلة من مراحل يعني نزلت هذه السورة؟
هذه السورة من السور المكية التي نزلت في مرحلة متقدمة.
أيوة.
ويعني لعل بعض الإخوة المشاهدين، ولا أخفى عليك أنت شيخ من مشايخ التخصص،
الله يحفظك،
أن هذه السورة يذكر مفسرون فيها قصة إسلام عمر رضي الله عنه.
جميل.
وهي قصة مشهورة، هناك من يضعفها لكن أغلب كتب التفسير وكتب السير تذكرها، فهي من السور المبكرة جدا التي نزلت قبل إسلام عمر. إسلام عمر رضي الله عنه كان في السنة الخامسة من البعثة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولهذا ذكر بعض المفسرين منهم ابن عاشور أنها نزلت إما في أواخر سنة 4 للهجرة أو أوائل سنة 5 للهجرة.
أيوة.
وهو ترتيبها في النزول كما ذكر ابن عاشور أنها رقم 45 في السور، نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة.
أيوة.
نعم. فهذه الأحداث نأخذ منها أن هذه السورة نزلت في مرحلة مبكرة.
مبكرة.
وموضوع السورة إذا ونحن سنتطرق إليه يوحي ويؤكد مثل هذه الدلالة.
جميل. طيب هذا يدعونا إلى الحديث عن موضوع السورة الأساسي يا دكتور عيسى. نعم.
موضوع السورة، السورة افتتحت بالحديث عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، واختتمت بالحديث أيضا عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لكن هناك محور، هناك عدة موضوعات فيها، وهناك محور رئيسي. نحن حينما نقرأ هذه السورة ونتملى في آياتها سنجد أن ربما المحور الرئيسي في هذه السورة هو العناية، عناية الله عز وجل بأولئه أوليائه، وعلى رأس هؤلاء هم الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه العناية تبدو في عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما افتتحت هذه السورة بطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تذكرة لمن يخشى. ثم جاءت بعد ذلك قصة موسى عليه السلام، وهذا سيكون لك مجال الحديث عنه. قصة موسى من أكثر السورة التي القصص التي تكررت في القرآن الكريم، لكنها في كل سورة تعرض بزاوية تناسب محور السورة. المحور هو هنا هو العناية، عناية الله عز وجل برسله. أيوة. التي بدت في قصة موسى وهي واضحة، ولعلنا إن شاء الله في 200 نتطرق.
وش مظاهر العناية دكتور عيسى؟ مظاهر العناية بموسى في عرض قصتي هنا.
أولها ذلك المظهر الذي ذكر في بداية السورة حينما بعد أن قال الله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذكر بعض المفسرين أن موسى طبعا هو خرج من بعد أن قضى الأجل عند شعيب،
إن كان شعيبا
ثم عاد إلى موطنه، والنفس مهما ابتعدت تألف إلى موطنها الأصلي، أراد أن يرجع إلى موطنه الأصلي هو مصر.
مصر نعم.
فيقال أنه كان يمشي في الصحراء، ذكر هذا بعض المفسرين في بعض الروايات، فتاه وكانت ليلة شاتية باردة، فأول مظاهر العناية هو أن الله عز وجل دله على هذا النار التي رآها.
جميل.
وحينما جاء موسى عليه السلام انقلب ذلك النار إلى نور، وحظي موسى عليه السلام بهذه المنزل التي لم يحظ بها غيره حتى سمي بها موسى الكليم عليه السلام. ثم مظهر العناية في، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله فيما تيسر من الوقت، عناية الله عز وجل به حينما ألقته أمه في ذلك الصندوق، صندوق يرمى في عرض البحر. أي صندوق هذا؟ أي حفظ؟
صدق.
وش المواصفات الخاصة لهذا الصندوق الذي سيحمي هذا الطفل الصغير الرضيع؟ حتى ثم الله عز وجل، يعني المظهر الآخر أن الله عز وجل يجعله يتربى في بيت من أعز البيوت، هو بيت ملك، بيت فرعون.
الله أكبر.
ثم مظهر عناية الله عز وجل بعد ذلك أيضا، فإن الله حينما موسى خاف حينما أمره عز وجل أن يذهب إلى فرعون قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى.
الله.
إذا كان الكريم القوي الجبار سبحانه وتعالى مع المخلوق فما الذي سيقف أمامه؟
صدقت الله، هذه غاية العناية.
نعم. ثم عنايته به سبحانه وتعالى في إظهار صدقه حينما انقلبت تلك العصا إلى حية، بل ابتلعت كل السحر الضخم الذي كان في مجمع من الناس كما سيأتي في السورة. ثم عنايته به أيضا في تصديق السحرة في نفس الوقت في نفس الوضع وأمام مجمع من الناس، فصدقه من كان فرعون يعدهم لتكذيبه.
يا سلام.
ثم عنايته به سبحانه وتعالى في، يعني حينما رجع إلى قومه وحصل ما حصل، فإن الله عز وجل لم يكلفه بهذا الأمر، هذا أمر أنت قد أبديت ما عليك، البقية الله عز وجل لا يكلفه. الأنبياء غير مطالبين بما إن عليك إلا البلاغ. فهذا واضح. مظهر العناية واضح جدا في هذه السورة.
جميل جميل. نعم. هل هناك يعني أدلة أخرى على أن هذا المحور هو المحور الأساسي غير قصة موسى أيضا؟
عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وهي هي الأصل في هذا المحور.
أيوة.
حتى أن قصة موسى سيقت لتثبيت قلب النبي، ونحن قلنا أن هذه السورة نزلت في مرحلة مكية صعبة قبل البعثة،
قبل الهجرة
الأولى.
نعم.
وكان المسلمون يعانون ضنك ضيقا وعنة ومشقة وعذابا.
الله
فهذه القصة بكل ما فيها من عناية هي لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العناية الأولى بالنبي واضحة، لأن الله عز وجل قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من، وهذه الآيات عظيمة جدا.
الله أكبر.
حتى إن عمر
لما سمعها،
هو صاحب القلب القوي الجاف رضي الله عنه، كان قبل الإسلام رجل وكان جبار في يعني جبار في الجاهلية.
الله أكبر.
حتى إنه لما دخل في القصة المشهورة بطش بسعيد بن زيد زوج
فاطمة
رضي الله عنها، ثم بطش بأخته فضربها حتى سال الدم منها، فلما رأى ذلك رق قلبه فأخذ هذا الصحف، والقصة مشهورة.
نعم نعم.
فأرادت أن تعطيه إلا أن يعني يغتسل، فاغتسل وجاء وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تعظيم للخالق سبحانه وتعالى، تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم لهذا القرآن. يعني هذا القرآن هو أن نقرأ هذه الآيات تكشعر بدن الإنسان، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم وصف الله عز وجل نفسه وعظم نفسه
الرحمن
لتعظيم هذا الكتاب المنزل، الرحمن على العرش استوى، ثم عظم نفسه أيضا فبين ملكه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما
وما
تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر. الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى.
الله بداية قوية جدا،
بداية يعني
صحيح
قرآن معجز. ولهذا من قرأ هذه الآيات بقلب أشد من قلب عمر لابد أن يخشع لها.
الله
قلب عمر كان قلبا كافرا فخشع لها، قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فكانت هذه الآيات مطلعها هي سببا، هي السبب في إسلام عمر رضي الله عنه.
الله أكبر. والله فعلا يعني الحقيقة الذي يتأمل هذه الآيات يجد فيها ما يدعو الله إلى لين القلب.
نعم.
وحتى دكتور عيسى أذكر يعني سيد قطب أشار إلى فواصل سورة طه.
نعم.
مرت عليك قطعا هذه.
نعم. هو رحمه الله يقول إن هذه السورة فيها جو الهدوء والسكون، ولهذا موسى لما جاء لهذا في مكان مظلم فيه هدوء جاء لهذا النور فسمع هذا الكلام العظيم، وفيها عناية وفيها إحاطة فيها هدوء، فلهذا تجد حتى الفاصلة فاصلة لطيفة جدا، هذه الألف المقصورة وأنت تقرأها.
نعم.
أنا كل الأخوة المستمعين والمستمعات اسمعوا هذه الصورة حينما قرأها المنشاوي، كل القراء فيهم خير، لكن والله حينما تسمع هذا المقطع والشيخ المنشاوي رحمه الله يقرأه تسمع
مبكية،
يعني كأن يعني شيء مبهر
الله
من الأداء، خاصة حينما يقرأ هذه الألف المقصورة بنبرته الحزينة رحمه الله.
نعم صحيح. وهذه فرصة الحقيقة للإخوة المشاهدين في هذا الشهر الكريم حقيقة تأمل دكتور عيسى، وكثير من السلف كان يقول أن تقل من قراءة القرآن الكريم مع التدبر ومع التفهم لها خير من الإكثار مع عدمها.
صحيح.
وهذه دعوة نحن حتى في برنامجنا هذا دكتور عيسى حرصنا كل يوم نأخذ سورة، لعلها تكون هذه الحلقة دعوة لإعادة القراءة لسورة طه والتأمل والنظر فيها، وما الذي دعا عمر رضي الله عنه إلى الدخول في الإسلام بعد سماعه لهذه السورة.
صحيح. ولهذا أنا أقول خير الكلمة دائما كنت أقول لجماعتي المسجدي الذي كنت أم فيه أن نحن في كل يوم نسمع ما لا يقل عن نصف جزء.
نعم.
ثم إذا خرجنا ما الذي بقي؟ هذا السؤال ينبغي أن نطرحه. أنا أعطي الأخوة المشاهدين والمشاهدات اختبار لكيفية طريقة قراءة القرآن تختلف عن قراءة السلف.
نعم.
كل منا يقرأ يوميا الآن بحمد الله، ربما تقرأ ويأتي يقيم الصلاة فتطبق المصحف ثم تعود في الصلاة تفتح
وتواصل.
لا أحيانا أنا أتحدث عن نفسي لا أدري أين وقفت، لأنها قراءة غير واعية، قراءة غير تدبرية، قراءة مجرد يعني يحصل بها الأجر بإذن الله
وهو حاصل. نعم صدقت. نعم.
لكن قراءة التي يعني يتأثرها القلب فخشع لها قلب عمر وأسلم رضي الله عنه.
الله أكبر.
يعني هذه القراءة التي نحن نحتاجها.
لا وما أجمل قولها ما أكرم هذا الكلام. وأنا أمس كان يتحدث الدكتور إبراهيم ضيفي في الأمس يتحدث عن سماع النجاشي دكتور عيسى لسورة مريم.
نعم.
فلما نعم
وبكى الذين حوله.
نعم. فلما سمعها بكى وقال والله إن هذا والذي أنزل على عيسى يخرج من مشكى واحد.
نعم.
فأنا أقول والله نحن حتى لما نسمعها ربما ما نشعر بهذا الشعور دكتور عيسى.
نعم. نحتاج أن نراجع أنفسنا
وإلى يعني التعليم التدبر وكيف يتوقف الإنسان مع القرآن ويتفهمه، ولعل مثل هذا البرنامج نحن نسعى إلى أن يكون معينا لمثل هذا.
أنت تقوم بهذا الدور إن شاء الله أن أكتب لك الأجر. ولهذا أنا أقول أيضا، كنت أقول قديما يعني أكرر هذه الكلمة أيضا، ونحن نشتري مقاضي رمضان نأخذ تفسير السعدي أو تفسير القرآن كلمة بيان مثل هذا التفسير. وأنت تقرأ الآن، أنا أكاد أجزم أن كثير من الأخوة يقرأ هذه السورة
يغيب عنه الكثير،
سيقف عنه، وأنا منهم، سيقف عند قوله سبحانه وتعالى موعدكم يوم الزينة. ما المراد بهذه الزينة؟ أن تقول لا مساس، ما معنى كلمة مساس؟ أخرج لهم عجلا جسد له خوار. ستجد أن هذه الكلمات اليسيرة قل شي تفهم معناها، وإذا تقرأ تردد مرة ثانية وثالثة
يفتح الله عليك.
يفتح الله عليك.
جميل جدا. هل بقي أدلة على المحاور في ختام السورة، أو ننتقل إلى موضوعات أبرز الموضوعات اللي في سورة طه نتوقف عندها دكتور، من قصة عيسى؟
محور القرآن، محور القرآن بارز، افتتحت به السورة واختتمت
محور القرآن الكريم.
القرآن الكريم،
وهذا ظاهر، لكن دعنا نتحدث عنه دكتور بعد الفاصل. بعد الفاصل أيها الإخوة نواصل حديثنا، فانتظرونا.
رحلت رحلة ذاكر هنا ساعة ذكر.
الآن جوال دليل، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله
يا شيخ إبراهيم.
الله يعزك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يعزك. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق. نعم. وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن يسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم في الأوقات التالية.
رحلة ذاكر هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الجلسة القرآنية مع فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. وقد وصلنا فيها الحديث عن القرآن الكريم في سورة طه، لكن أستاذنك دكتور عيسى قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أريد أن أعرض على الإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة. سؤال هذه الحلقة تشاهدونه وثم نعود إليكم.
آية في الجزء 20 فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله، فما هي الآية؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا تحدثنا دكتور عيسى عن القرآن الكريم في سورة طه.
نعم.
يعني واضح في أول السورة وفي آخرها وفي أوسطها الحديث عن القرآن الكريم، لعلك تحدثنا عن هذه النقطة بالذات.
بسم الله والحمد لله. الحديث الأول في مطلع السورة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إن سمحت لي أنبه فقط لملحوظة كان في ذهني والآن تذكرته، كلمة طه.
أيوة بالضبط حسن.
هناك من يعني يذكر أن هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني هذا لا يصح، أقل الأقوال فيه أفضل الأقوال فيه أنه ضعيف، ليس هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مفسر مختلف، وأن المقصود بطه هل هو من الحرف المقطعة أو أنه بعض لغة العرب يا رجل وكذا، لكن هذا من الأشياء المشهورة التي نحب أن نعرفها أن هذا الاسم
جميل.
ليس من
يعني طه إما أنه حروف مقطعة زي ألف لام ميم،
نعم،
أو أنه بلغة اليمن أظنها
بلغة بعض قبائل العرب أنه يا رجل،
طه بمعنى يا رجل
يفسر، نعم نعم. وهناك قول ضعيف آخر أضعف منه نسفه الإمام،
وهو
الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في بداية حياته يعتمد على إحدى الرجلين.
أيوة.
فنزلت قوله طه يعني طائل الأرض بقدمك، قال هذا فيه من التعنت والتعسف.
نعم. طيب الناس يسمون الآن يسمون بعض أبنائهم طه الآن، يظنون أن هذا اسم
مشهور، لكن هذا ليس صحيح، لا يصح.
جزاك الله خير، أحسنت على هذا التنبيه.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، هذا الحديث عن القرآن الكريم، وكل صفات العظيم التي ذكرت في عظمة الخالق هي لتعظيم القرآن الكريم، كل الصفات التي ذكرت بعد ذلك
الذي هو كلامه،
كلامه تنزيلا، ثم وصف الله نفسه بصفات عظيمة لتعظيم القرآن الكريم.
جميل.
ثم أيضا السورة اختتمت بهذا، حينما طالب المشركون آخر، لو تابع الإخوة معنا، آخر ثلاث أو أربع آيات، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه.
نعم.
يريدون بينة ودلالة معجزة، وهذه الآية فسر، جاء تفسيرا في آيات أخرى في سورة، حينما طلبوا وقالوا أنه منك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تسك إلى آخر الطلبات التعنتية.
نعم نعم.
قال الله عز وجل بين أعظم آية وأعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية، أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
وهذه يعني باقي يبغون أكثر من
هذه القرآن هو المعجزة. هو المعجزة الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في سورة العنكبوت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم.
نعم.
فالقرآن حجة، حجة الله الباقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من أنبياء إلا أعطي على ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي كانت له معجزة، كما هنا في قصة موسى معجزته هي العصا.
نعم.
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة الباقية، معجزة الدائمة التي لا تنقضي بانقضاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان يعني فكثير، أنا سمعت أو قرأت إحصائية دكتور عيسى أن أكثر الداخلين في الإسلام حتى من المعاصرين اليوم كان سبب دخولهم هو قراءتهم لمعاني القرآن الكريم.
نعم.
فهو ما زال هو الذي هو السبب الرئيسي في دخول الناس الإسلام.
نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، واقتضت حكمة الله في المعجزات أن تتناسب هذا الأمر، فكانت هذه معجزة الباقية.
سبحان الله، جميل.
نعم.
أيضا الآيات دكتور اللي هي 112 أو 113 عفوا، في قوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد.
نعم، وهذه حقيقة أيضا آية عظيمة جدا تبين هدف إنزال القرآن الكريم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لهدفين اثنين.
جميل.
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ماذا؟
ذكرى.
هذا هو القرآن الكريم، نحن نقرأ القرآن يا أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن ليليا نسمع ما لا يقل عن نصف جزء، ونقرأ أكثر من جزء. هل أحدث لنا القرآن هذين الأمرين، التقوى أو الذكر؟ القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك ليتدبر آياته، هذه لفظ مجمل فصلت هنا، لعلهم يتقون أو يحدث لهم
ذكرى،
تذكر، يتذكر الإنسان. ولهذا عمر تذكر وهو كافر فأسلم، ونحن مسلمون ينبغي نحن القرآن الكريم أن نتذكر فنعي فنستيقظ.
ينبغي أن يكون حديث الناس في رمضان هو هذا القرآن،
هو القرآن الكريم. نعم.
أيضا الآيات التي بعدها دكتور، في قولي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما.
هذه آية عظيمة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد أنه كان إذا نزل جبريل عليه يستعجل بالقراءة معه خافة أن ينساه، يريد أن يحفظه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات سورة القيامة.
نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به،
إن علينا جمعه وقرآنه، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذه إشارة مهمة جدا أنت أشرت إليها في حديث بيني وبينك، ونحن نؤكده قضية المنهج في تلقي القرآن الكريم.
هذه الحقيقة لفتة مهمة دكتور عيسى، ودينا ننبه إليها، قضية الاستعجال في أخذ القرآن. لكن أستاذنك في أخذ اتصال دكتور عيسى.
تفضل.
الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتوا يا شيخ، بس ودنا نعرف كتب في الموضوعات، يعني إيش أحسن الكتب اللي تهتم بالربط الآيات من ناحية المعاني من ناحية الألفاظ، كذلك كتب في الصحيح سبب النزول، في اختيار الصحيح للمكي والمدني، جزاكم الله خير.
أبشري، بارك الله فيك يا أم عبد الله. أبشري. نعود دكتور في هذه السورة أو في هذه الآية، ولا تعجل بالقرآن
من قبل أن يقضى إليك وحيه،
وأيضا هناك ولا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه لفتة مهمة دكتور.
هذه الآية ترسم المنهج الصحيح في تلقي القرآن الكريم، سواء كان تلقيه بحفظه أو تلقيه بفهمه أو تلقيه بتلاوته.
ممتاز.
تلقيه بحفظه، أن القرآن الكريم هذا يحفظ يعني بمراحل وبشكل متأني حتى يثبت.
ممتاز.
وما حفظ بسرعة ينسى بسرعة. نحن مع الدورات القرآنية المتخصصة المكثفة.
جميل.
حتى لا يفهم بعض الإخوة هنا أن أعرضها، لكن أنا أكاد وأقول أن هذه الدورات مصداقيتها وقوتها في تثبيت الحفظ.
أيوة.
أما شخص يأتي لا يحفظ القرآن الكريم ثم يحفظه في شهر كاملا، سوف ينساه بعد شهر. إلا إن شاء
بدلالة
الله.
هذه الآية ولا تعجل،
لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك. المنهج في تلقيه وفي تلاوته، ونحن نعرف أن السلف لهم هدي في تلقي القرآن الكريم، كانوا يتلقون كما قال عبد الرحمن السلمي 10 آيات، فكانوا يتعلمون ما فيها من العلم والعمل.
وأنا أقول دكتور عيسى، يعني ليس لأنهم كانوا ضعفاء في الحفظ،
لا لا، من عباس ورد أنه قرأ البقرة في 8 سنين. ما معنى قرأ البقرة في 8 سنين؟ تعلمها في 8 سنين، تعلم فيها من أحكام وحكم ولهذا نقول مصداق ذلك الفهم كتب التفسير المتعددة المتكاثرة، وكل من كتب في التفسير سيجد أنه يأتي بجديد.
نعم.
المنهج في فهم القرآن الكريم، يعني قضية أيضا عدم من أهم شيء عدم الهضرمة، لا تهذوا هذا الشعر ولا تنشروا نثر الدقل كما ورد من مسعود، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، قفوا عند عجائبه، انظر منهج آخر، وحركوا
به القلوب.
حركوا به القلوب.
الله.
لكن الهضرمة هذه نهاية السورة تجد الإنسان يقرأ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يعني يبيت ليلة واحدة بآية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك، آخر سورة المائدة.
نعم.
آخر سورة المائدة. نعم.
إلا في المائدة.
ليلة واحدة يرددها حتى يصبح.
اللهم صل وسلم.
ولهذا يعني منهج التلقي ينبغي أن يكون أيضا يعني القراءة بتأودة واطمئنان، ما يقرأ بسرعة ما تدري الإنسان ماذا، ما يفهم منه. الفهم من أهم أسبابها القراءة المتانية أقل شيء.
الحقيقة يعني هذه لفتة مهمة دكتور عيسى، أشكرك عليها، قضية عدم الاستعجال في أخذ القرآن، سواء في حفظه أو في فهمه أو في تلاوة أو حتى في تعليمه دكتور عيسى.
نعم.
ينبغي أنك وأنت تعلم أن تقتصر على جزء محدد بسيط، وتحاول أنك تعطيه يعني حقه من الله. نعود دكتور عيسى قبل أن يدركنا الوقت، وإن رأيت نجيب على سؤال الأخت أم عبد الله قبل أن ندخل في قصة موسى.
نعم.
أنا أرى أنها يعني جديرة ببعض الوقفات. الأخت أم عبد الله تسأل عن كتب تدلها عليها يبدو في فهم القرآن، في أسباب النزول في المكي والمدني، يعني يبدو أنها يعني تحتاج إلى مكتبة مصغرة في دراسة
يعني
القرآن.
يعني نحن نقول بشكل مختصر يعني الذي يفيد عامة الناس، يعني أنا أوصي دائما بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي.
جميل.
وأنت تقرأ هذه السورة والأخت تقرأ وأن نحن نقرأ، سنتجد أنه يعيش بك في جو القرآن الكريم، هو ما يسمى عندنا في اصطلاح المتخصصين التفسير الإجمالي.
جميل.
أسباب النزول، هناك أسباب النزول الواحد وغيرها، يعني في كتب متعددة، هناك رسالة لأحد المشايخ جمع أسباب النزول من كتب التسعة
اللي هو الدكتور خالد المزيني.
نعم. هذه رسالة علمية مطبوعة محققة
المحرر في أسباب النزول.
نعم. نعم. هذه جيدة. أسباب النزول الواحد الدكتور عصام الحميدان أيضا حققه وأخرجه. يعني فيك العجاب لابن حجر وإن كان لم يكتمل.
جميل.
نعم.
العجاب في بيان الأسباب.
بيان الأسباب ابن حجر. نعم. نعم.
كتاب في علوم القرآن مختصر للأخت أم عبد الله، يعني تتعرف من على المكي والمدني، وفعلا ترى يعني نحن في حاجة دكتور عيسى إلى كتاب يعني يتعرف منه القارئ على يعني كيف يتعامل مع القرآن المكي والمدني، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ.
القرآن الكريم.
بالضبط. نعم.
نعم. يعني في كتب اشتهرت الآن تدولت، كتاب الشيخ مناع رحمه الله مبحث في علم القرآن الكريم.
وسهل.
وسهل، وهذا من أكثر الكتب التي كتب الله لها القبول سبحان الله، درس في كثير من الجامعات. كتاب الدكتور فهد الرومي دراسته كان كبير، لكن كتاب الدكتور
كتاب مباحث، عنوان الكتاب اسمه مباحث في علوم القرآن
للشيخ مناع القطار رحمه الله،
وموجود في المكتبات بكثرة
وطبع طبعات متعددة،
أظن طبع يمكن أكثر من 40 طبعا.
نعم طبعات، نعم كتب الله سبحانه الله له
القرآن. بالمناسبة دكتور، أمس سألني أحد الإخوان في المسجد وقال لي يا شيخ عبد الرحمن وش معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قلت له يعني استغربت من السؤال، يعني هو موظف عادي في وزارة الزراعة والمياه، فقال أنا سمعت برنامج في إذاعة في قناة من القنوات واحد يقول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هذا كلام فاضي وليس له أي أساس وكلام فارغ ومن هذا القبيل. أنا والله قلت على كل حال أبشر، وأعطيت كتاب الشيخ مناع القطان فعلا.
نعم
نعم، فنحن في حاجة فعلا أن الناس يتعلمون يعني أبجديات علوم القرآن وكيف يتعاملون معه.
نعم.
نعود إلى قصة موسى يا شيخ عيسى.
قصة موسى فيها وقفات كثيرة جدا، لا أدري من أين نبدأ وأين.
يعني لعلك تختار لنا أبرز الوقفات مع
أبرز هذه القصة. يعني مثلا عناية الله عز وجل بموسى في إجابة دعوته هذه يمكن ربما.
وبعدين في ملاحظة لفتت نظري يا دكتور عيسى في قصة موسى هنا، أنه بدأ به أول القصة بدأ به عندما أرسله.
نعم.
ثم قال ولقد مننا عليك مرة أخرى ورجعنا إلى ولادتي.
نعم. هناك جزء من العناية الآن ذكرناه وهو قضية أن الله عز وجل استجاب له دعاءه وأرشده حينما كلفه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا وأنت ضعيف، إذا كان موسى عليه السلام يعني حينما طلب منه ربه أول طلب قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، لم يتذكر أي شيء إلا الله،
الله أكبر.
المعونة من الله. أنا وأنت أحوج والله،
صدقت والله،
ولهذا حقيقة أقف دائما عند.
والعجيب أن موسى يسأل هذا وهو من أقوى الرسل.
نعم
هو يعني بنية
يعني نحن نعرف أنه وكز ذاك فقط وكزة يعني مجرد
عليه الصلاة والسلام
يعني ضربة بسيطة فقضى عليه.
نعم.
ومع هذا يعني موسى كان قريب من الله، نحن نحتاجها. في سورة القصص بعد أن سقى لتلك المرأتين
قال
يعني في مقطع لا يمكن تجاوز، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
الله أكبر.
وهنا يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أنا أقول هذه الدعوات من أكثر الدعوات التي تحيط بالإنسان،
الله أكبر،
يشرح له صدره. أنا وأنت في هذه الدنيا نلاقي من العناة والمشاكل والمشاق والأذى، وكذلك أخواننا كل هذه الحياة طبيعتها.
نعم صح.
اللهم اشرح لنا صدورا.
اللهم
وكانت من أعظم المينة التي امتن الله بها على نبيه في مطلع سورة الشرح،
ألم نشرح لك صدرك.
أسأل الله أن يشرح لنا صدورا. الدعوة الثانية ويسر لي أمري،
وأيضا صدقت حتى للمؤمن في قوله ومن يريد الله وأن يهديه
يشرح صدره للإسلام.
أي والله
شرح الصدر ليس بعده شيء.
أي والله،
سواء كان في الإيجاب أو في دفع المشاكل والفتن.
نعم.
ويسر لي أمري، يعني هذه الدعوة من أعظم الدعوات، يسر لي كل أموري.
يا سلام.
يعني لا يقف أمامي أي صعب.
يا سلام.
ولهذا زميل لي يعني أذكر هذه الدعوة كان يقول، كانت والدتي تقول لي اللهم يسر لي كل عسير، فقلت والله لقد دعت لك بكل شيء.
الله أكبر.
الله ويسر لي أمري وحلل. ثم جاء طلب الآخر بطلب البلاغ، وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الطلب الثاني طلب الشد الأزر، المعونة، إنسان ما يستطيع ضعيف بنفسه، واجعل لي وزيرا من أخلي من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر أيضا يعني قضية ما يسمى بالعمل الجماعي، الروح الجماعية عند موسى عليه السلام، ما قال أنا سأذهب لوحدي وأنذر.
نعم.
أريد شخص يعاونني لأن سأذهب لشخص غير طبيعي.
الله.
من اللفتات تلك اللفتة يعني عناية الله بموسى في
ذلك. يقولون فائدة دكتور عيسى قبل ما يقولون أن من أكثر الإخوان بركة على أخيه موسى على هارون.
نعم.
لأنه توسط له وشفع له أن يكون نبيا.
نبيا. نعم.
نعم. فوافق له سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم. وخلفه في قومه.
نعم.
تلك اللفتة أوحينا لأمك كما يوحى نقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في عناية الله. إذا أحاطت عناية الله بالعبد والله لا يضره كل البشر في هذه الدنيا. يعني أنا دائما أتأمل في هذه القصة، قصة صندوق صغير يلقى في البحر.
صدقت.
وأمه تلقيه.
صح.
يعني
العجيب أنه يقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف سبحان الله.
ولا تخافي لكن الوعد إن رده إليك.
نعم.
والآية الأخرى في سورة القصص القرآن يفسر بعضا فأصبح فؤاد أم موسى
فارغا من
يعني هذه اللفظ
قلق.
أنا أتذكر كلام الأمل الباقلاني رحمه الله في إعجاز القرآن،
يقول
بعض الألفاظ لو أخذتها وبحثت عن كل القرآن لتؤدي
ما تجد،
ما يمكن. أصبح فؤاد أم موسى
فارغا.
هنا قال فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له يتربى في بيت عدوه. قاتل فرعون يتربى في بيت عدوه الذي كان يريد أن يقتله.
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم يهيئ الله له حتى المحيط.
نعم.
ويهيئ له فيمنعه عنه كل المراضع.
وحرمنا عليه المراضع.
أخته تقص الأثر. تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ونحن نقول هنا وقفة لإخواننا وأخواتنا وأحبابنا. يعني الولد والبنت هو قرة العين. ولهذا يتق الله إخواننا وأخواتنا فأن يكونوا فعلا قرة عين لأبائهم وأمهاتهم.
يعني بالبر بآبائهم.
وإذا أصاب الإنسان شيء في أحد أولاده والله إن الحياة كلها تتزلزل.
سبحان الله.
وأنا أقول إن من بر الإنسان في هذه الدنيا أن يبر بأبيه وأمه لكي تقر عينها. كي تقر عينها
ولا تحزن.
لا تحزن.
الله أكبر.
ثم يمضي السياق ونقف هنا مع وقفة أخرى. يعني ما أدري كم بقي من وقت الدكتور.
يمكن ما بقي إلا دقيقة.
يعني موقف ذلك الموقف المهيب. موقف السحرة. موقف عظيم. موقف يبين كيف الإيمان إذا وقر في القلب يفعل فعلا لا يفعله شيء. هؤلاء السحرة والموقف ضخم جدا. يحشر الناس ضحى وأيضا في بداية اليوم حتى يكون في مجال للمباراة. كما يقول بعض المفسرين كلمة ضحى هذه دقيقة جدا. ويوم زينة يوم أحد أيام أعيادهم. فيجتمع الناس ويلقي هؤلاء عدد هائل من السحرة جمعوا من كل مكان وألقوا. فإذا يأتي هذا ألقي ما في يدك تلقف كل ما هذا الشيء.
الله.
والسحرة هنا حينما رأوا
بهتوا.
فوقع السحرة ساجدين في آية أخرى وقعوا مباشرة. وثم جاء ذلك
فألقي السحرة
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وهنا فرعون يبدأ الجبروت. انظر هؤلاء الذين كنت تحتج بهم أنت.
نعم.
آمنوا وأنت لم تؤمن.
صحيح.
وهنا نقول وهنا أتذكر كلمة هرقل حينما سأل البعث الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال فكيف هل أحد منهم يرتد بعد أن يؤمن؟
سقطت لدينه.
نعم. قال لا. قال فكذلك الإيمان إذا
خالطت بشاشته القلوب.
قاله كافر. ونحن مؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا مؤمنين.
اللهم آمين. شكر الله لك دكتور عيسى. انتهى وقت هذا اللقاء أخي الحبيب. والحقيقة الحديث عن سورة طه حديث ذو شجون. أسأل الله أن يجعل ما تكلمت به في ميزان حسناتك.
آمين.
وأن يكون بإذن الله مفتاحا لإخواننا المشاهدين لتدبر هذه السورة العظيمة والوقوف عند آياتها والانتفاع بها. أيها الإخوة المشاهدون الكرام باسمكم جميعا أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه على ما تفضل به في هذا اللقاء حول سورة طه. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله الله حجة لنا لا حجة علينا. ونبارك لكم بدخول العشر الأواخر من هذا الشهر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاغتنامها على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ألقاكم غدا وأنتم على خير في أمان الله.